الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. والله عز وجل أمر بدعائه ووعد بالاستجابة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل أمر العباد بأن يدعوا ويتضرعوا ويلجأوا إليه، ووعدهم بأن يستجيب لهم. ولا شك أن وعد الله عز وجل نافذ، والإنسان لا شك إذا دعا فإنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يستجاب له ما دعاه، وإما أن يدخر له الأجر على هذا الدعاء عند الله عز وجل فيجازى عليه، وإما أن يدفع عنه من البلاء ما كان مقدرا له. فهو على كل الأحوال مستجاب الدعوة، وما عليه إلا أن يدعو. الدعاء له آداب، قلنا أنه عبادة، ومن أبرز ذلك شرط العبادة الإخلاص والمتابعة، بأن يكون العبد قصده بدعاء الله عز وجل وجه الله والدار الآخرة، لا لدنيا يصيبها ولا لرياء يحصله ولا غير ذلك من الأغراض. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالعبد وهو يدعو لا يلتفت إلى يمين وذات الشمال، يعني لعل أحدا يشاهده ويثني عليه بأنه عابد وزاهد ويدعو ويلظ في الدعاء، لا، ينبغي أن يطرح هذه الحظوظ الدنيوية ويتجه إلى الله عز وجل بإخلاص هذه العبادة له سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الأدب الثاني أو الشرط الثاني المتابعة، أن يكون الدعاء على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى وفق ما جاء في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن الدعاء توقيفي، يعني نصوص الدعاء توقيفية، وإنما المراد أن تتبع الأصول الشرعية في الدعاء. فلا يدعو الإنسان مثلا ويتوسل بأحد من الخلق ويجعله واسطة بين الله عز وجل فيدعوه: اللهم يا فلان الولي الفلاني أو الولي الفلاني ارزقني أو كذا إلى آخرهم. هذا كله بدعة ومنكر، ولا يجوز للعبد أن يفعل هذا، وإذا فعل فدعاؤه مردود عليه، لأنه خالف الهدي، هدي الكتاب والسنة في الدعاء. فلا بد أيضا أن نتفطن لذلك. لا بد أيضا من آداب الدعاء أن المسلم إذا دعا يجزم في الدعاء، فلا يقول: اللهم اغفر لي من شئت، فإن الله عز وجل لا مستكره له كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التعليق على المشيئة في الدعاء، بل على العبد المسلم أن يجزم بأن: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم إلى آخره، يدعو بما شاء من حظي الدنيا والآخرة. فالأمر في ذلك واسع، كما يدعو بالمغفرة والعتق من النيران، يدعو بأن الله عز وجل يرزقه ويكفيه ويزيل همومه ويشفي مريضه إلى آخره. فالعبد المسلم لابد عند الدعاء أن يجزم بالدعاء. أيضا من آداب الدعاء أن العبد المسلم لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، فيستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فلا يجوز له أن يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، فإن هذا الدعاء مردود عليه لأنه خلاف القواعد الشرعية. فعلى المسلم أن يتحرى آداب الدعاء وأن يسعى إلى تطبيقها، وعليه ألا يعجل أيضا من آداب الدعاء ألا يعجل. ومن التعجيل كما قال النبي استجاب لأحدكم ما لم يعجل، ومن التعجيل أن يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، يتباطأ الإجابة. أنت الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم، عليك الدعاء وعلى الله عز وجل الاستجابة، أنت ادعو حقق شروط وآداب الدعاء والاستجابة على الله عز وجل. وقد سبق أن قلنا أن الاستجابة لا يلزم أن تكون مطابقة لما طلبت، فقد تطابق ما طلبت وقد يدفع عنك من السوء ما كان مقدرا عليك، وقد تدخر لك عند الله عز وجل، وما تدري الخير في أيهما هذه، لأن الخير بيد الله عز وجل. من آداب الدعاء أيضا طيب المكسب، أن أطب دعوتك تكون مستجاب الدعوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبي ويتجه للحج فيقول لبيك اللهم لبيك، فإن كان مكسبه طيبا ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك. فإذا حج الرجل بالنفقة الخبيثة ثم نادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك. فطيب المكسب أيضا مؤثر على الدعوة، فينبغي للمسلم أن يتفقد أحواله وأن يكون محافظا على حدود الله عز وجل وحقوقه، فإن ذلك من أسباب الاستجابة، كما أن ذلك من آداب الدعاء فهو من أسباب الاستجابة للدعاء. يتحرى أيضا أوقات الزمانية والمكانية للاستجابة للدعاء، من ذلك مثل ما ذكرنا دعاء يوم عرفة، ويوم عرفة يشتغل فيه بالدعاء، يشتغل فيه بالتلبية، قراءة القرآن، بالذكر، كل هذا موطن في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة وهو الحج، يوم الحج، الحج عرفة، الركن الأعظم يوم عرفة، فينبغي الإنسان أن يخلص فيه من الدعاء. يتحرى أيضا من أوقات الإجابة عند التحام الصفين، في آخر الليل، في أيضا الركوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود أما في السجود أما الركوع فعظمه فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. من مواطن الدعاء السجود، والإنسان ساجد قد وضع أنفه وجبهته بين يدي الله عز وجل فيدعو أيضا، هذا من مواطن الدعاء. آخر ساعة من يوم الجمعة، كل هذه يتحرى المواطن الفاضلة بين الصلاة والإقامة، يتحرى المواضع الفاضلة والأمكن الفاضلة كيوم عرفة ومكة المكرمة. فأنتم الآن سوف تقدمون اليوم عرفة، وأنتم أيضا زرتم مكة، فاستغلوا مثل هذه الأماكن وفي الدعاء عسى أن يستجاب لكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما الفرق بين القارن والمتمتع والمفرد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. القارن هو الذي جمع بين حج وعمرة في نية واحدة من الميقات، قال لبيك حجا وعمرة، فقرن بينهما، وهذا يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، حتى يؤدي المناسك يوم العيد ثم يتحلل. والقران له طواف واحد وسعي واحد، لأن العمرة تدخل في الحج، تدخل في الحج، إذا قرنها معه دخلت فيه، تتحد أعمالها مع أعمال الحج. وعليه الهدي مثل المتمتع، عليه الهدي لأنه جمع بين نسكين، عليه الهدي، هدي التمتع. إلا أنه إذا قدم إلى مكة إن أمكن أن يطوف للقدوم وهو سنة، وعليه سعي واحد إن أراد أن يقدم بعد طواف القدوم أو يخليه بعد طواف الإفاضة. هذا هو القارن. أما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة يؤدي العمرة، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق من رأسه، يحلق رأسه أو يقصر منه، ثم يتحلل من العمرة ويعود كما كان قبل الإحرام لابسا لثيابه متحللا من الإحرام، ثم يوم التروية اللي هو اليوم الثامن يحرم بالحج، يحرم بالحج ويخرج إلى الحج ويؤدي المناسك، ويكون عليه فدية، فدية التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالمتمتع إن كان أفقيا قادما إلى مكة عليه الفدية، أما إن كان من ساكن المسجد الحرام يعني في مكة وما يقرب منها فهذا ليس عليه هدي، يتمتع لكن ليس عليه هدي. وأما القران فهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، وإذا قدم إلى مكة يطوف للقدوم، وكما ذكرنا عليه طواف واحد وسعي واحد، طواف الإفاضة وسعي الحج، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، وليس عليه هدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة التي نزلت عليها الدورة في هذا اليوم كيف تكمل حجها؟
الحمد لله، هي محرمة تبقى على إحرامها وتؤدي حجها، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فإذا طهرت واغتسلت تطوف وتسعى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا لبست المرأة النقاب والقفازين والشراب؟
هذا الشراب لا بأس، الشراب على الرجلين لا بأس للمرأة، بل هو أحسن لأنه يسترها، أما على اليدين لا، ما تلبس الشراب على اليدين، جوارب على اليدين أو القفازين على اليدين، هذا لا، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تلبس البرقع أو النقاب، لكن إذا عرض لها رجال فإنها تغطي وجهها بخمار، بالخمار لا بالنقاب ولا بالبرقع، تغطيه بالخمار الذي على رأسها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى ينتهي وقت التلبية ومتى يبدأ وقت التكبير؟
وقت التلبية من الإحرام، التكبير يبدأ من دخول العشر، تكبير المطلق يبدأ من دخول العشر، والتلبية تبدأ من الإحرام، من حين يحرم بالحج أو العمرة يبدأ، فإذا شرع في طواف العمرة انتهى وقت التلبية، وإذا شرع في رمي جمرة العقبة انتهى وقت التلبية. وأما التكبير المقيد فإنه بالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، أدبار الصلوات في جماعة، إذا صلى في جماعة فإنهم يكبرون بعد السلام، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، بعد السلام من الصلاة في جماعة، هذا التكبير المقيد وقتها أيام التشريق. وأما التكبير المطلق فيبدأ من دخول العشر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل فضيلة الشيخ، هل الأفضل أيام التشريق جمع الصلاة وقصرها أم إتمامها؟
الأفضل القصر، الأفضل القصر، والجامع إنما يكون في موضعين، في عرفة بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء، وأما في منى فكل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أهل مكة هل يتمون أم يقصرون؟
إذا حجوا فهم مثل الحجاج يقصرون، إذا حجوا لأنهم حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقصروا جميعا، المكيون وغير المكيين، أما إذا لم يحجوا فليس لهم قصر لأنهم ليسوا مسافرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت طواف الإفاضة، وهل أفضل تقديمه أم تأخيره؟
وقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف الليل، ليلة النحر، ليلة العاشر، وليس له آخر، متى ما تيسر له يطوف طواف الإفاضة، فبدايته محددة من منتصف الليل ليلة النحر، وأما نهايته فليس له نهاية، ولكن كل ما بادر به فهو أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس؟
لا يجوز للحاج أن يخرج من عرفة حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وقفوا فيها إلى أن غربت الشمس ثم انصرفوا، ولم يرخص لأحد أن ينصرف قبل غروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أتيت من مصر للعمل في الدمام، وقررنا الحج وأحرمنا من مكة حج مفرد، وأحرمنا وطفنا وسعينا، فماذا علينا؟
نعم.
يقول أتينا من مصر للعمل في الدمام، وقررنا الحج وأحرمنا من مكة حج مفرد، ثم طفنا وسعينا، فما الباقي علينا؟
يا أخي، الإحرام ليس من مكة بالنسبة لكم، أنتم قدمتم من الدمام بنية الحج، واجب أنكم تحرمون من السيل، من ميقات أهل نجد، من السيل، ألا تدخلون بدون إحرام؟ لكن ما دام حصل هذا كن عليكم فدية، لأنكم تركتم واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، كن عليكم فدية، كل واحد عليه ذبح شاة في مكة يوزعها، أو في الحرم يوزعها على فقراء الحرم، فدية جبران عن ترك الإحرام من الميقات. وأما ما تفعلون، تفعلون مثل ما يفعل الحاج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز تأخير الدم الذي وجب علي بسبب تجاوز الميقات، وإذا لم أجد فماذا علي؟
إذا لم تجد تصوم 10 أيام بدله، وأما توقيته فليس له وقت، لكن كل ما بادرت به، لأنه دين في ذمتك، كل ما بادرت به فهو أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا لم يكن لي ملابس إلا ملابس الإحرام، فهل يجوز ارتداؤها حتى نهاية الحج؟
لا بأس بذلك، تلبس إزار وردة لا بأس بذلك، حتى ولو داومت على هذا ما في بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، مكان العمل في مكة ومكان السكن في خارج حدود مكة الحرم، فهل يجوز أن أحرم من مكان العمل؟
إذا تحركت من مكان العمل تريد الحج تحرم من مكان العمل خارج مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل من السنة صعود جبل الرحمة؟
لا، ليس من السنة، ولا الذهاب إليه ولا النظر إليه، ما له خاصية. عرف كلها موقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قفتها هنا وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. ولا يختص هذا بالجبل ولا بالصعود عليه، ولا ولو لم ترى الجبل ولم تذهب إليه ولا دريت وانه فيه، ما نقص هذا من حجك شيئا ما دمت وقفت بعرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا مصاب بحكة شديدة في رأسي وجسمي، وأخشى نزول وأخشى سقوط الشعر، فهل أعيد إحرامي أم يجوز لي الحك مع هذا المرض؟
تحك لكن بخفة، ما تحك بقوة تساقط الشعر، برفق تحك الحكة برفق. وإذا حصل علاج دهون يخفف هذه الحساسية فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل من دخل عرفة قبل الزوال خالف السنة في ذلك؟
ما في مانع، تدخل عرفة متى ما بغيت، لكن ما تنوي الوقوف إلا بالزوال، إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يبدأ الوقوف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، لقد أحرمت من جدة رغم أنني تجاوز الميقات ولم أحرم من الميقات بسبب عملي في جدة.
مثل ما سمعت، إذا تجاوزت الميقات وأن تريد الحج أو العمرة يكون عليك فدية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل من الأفضل صلاة الوتر في هذه الأيام؟
نعم، يصلي الوتر، الوتر ما يترك لا في حضر ولا في سفر، سنة مؤكدة. كذلك راتبة الفجر لا تترك لا في حضر ولا في سفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الدعاء في عرفة خاص بالحاج أم أنه يجوز الدعاء للأقارب والمسلمين؟
نعم، يدعو لنفسه ولوالديه ولأقاربه وللمسلمين عموما، يدعو يكثر من الدعاء، وليس مقصورا على الحاج فقط. نعم، يدعو لنفسه فقط، لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، جلست وقت طويل في مكان عمل إحدى الجهات ثم يقول جلست وقتا طويلا في إحدى الجهات الرسمية، ولما علم بي الموظف قال لا نسامحك على جلوسك هذا، فهل علي شيء؟
لا أدري عن النظام في هذا، إذا كنت تركت العمل وجلست وتركت العمل فأنت مخطي، فإذا كان هذا يخل بالعمل الموكول إليك فلا يجوز لك هذا. نعم.
لا، يقول الشيخ أنه دخل إحدى الجهات ما أذن له في الجلوس في ميناء هنا،
ما أذنوا له، إذا كان المكان خاص بهم لا تدخل إلا بإذنهم، أما إذا كان المكان ليس خاصا بهم تجلس من مناخ لمن سبق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أريد أن أتعجل، فكيف تكون صفة الرمي؟
إذا زالت الشمس يوم 12، إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يوم 12 ترمي الجمرات الثلاث، ثم تذهب إلى مكة وتطوف للوداع وتسافر، هذا هو التعجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، نسيت النية في السعي فما العمل؟
كيف تسعى بدون نية؟ ما يمكن تسعى بدون نية، ما سعيت إلا وأنت ناوي السعي. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ومن لديه سؤالا شفهيا فليعرضه على معالي الشيخ عبد الله الخنين.
إن شاء الله. بسم الله.